فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عمليات التجريف في خربة حمصة في الأغوار الشمالية، وعشرات السكان باتوا بلا مأوى. وعمليات هدم في الخليل لمنزل يؤوي 5 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. الأوساط الصهيونية تعتبر استهداف حزب الله للمسيرة الإسرائيلية جنوب لبنان يثبت معادلة جديدة مع كيان الاحتلال.
6 ساعات متواصلة من عمليات الهدم
إذن جددت قوات الاحتلال اقتحامها خربة حمص الفوق في الأغوار الشمالية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وفككت خياما لنشطاء رافضين لعمليات التهديد التي تتعرض لها المنطقة. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت عشرات المنشآت السكنية والزراعية في وقت سابق، حيث بات أكثر من 100 مواطن فلسطيني بينهم أطفال ونساء بلا مأوى. التفاصيل في تقرير زميلة مريم عبد القادر.
6 ساعات متواصلة من عمليات الهدم والمصادرة لم تبق خلالها آليات الاحتلال خيمة وبركسا للأغنام إلا وهدمتها، مشردة نحو 80 فلسطينيا يقطنون حمص الفوق بالأغوار الشمالية. عملية الهدم هذه هي الثالثة خلال أقل من 3 شهور.
شو قل لهم عند هذول المواطنين اللي بدوروا على لقمة العيش؟ برك سيارة غنم من مواصير وبلاستيك، ما هي فلل مثل المستوطنات اللي بأمنولهن جميع المواد، المية، الكهرباء، بنى. وين بحطوا بزرع مستوطن؟ بدهم يخلوا المنطقة من السكان مشان يعملوا فيها مثل ويجيبوا مستوطنين.
خلال عملية الاقتحام أغلقت قوات الاحتلال كافة المنافذ المؤدية إلى حمص الفوق، كما صدرت مركبتين واعتقلت ناشطا.
فراش الأطفال، خيام الأطفال، كل ما هو موجود فلسطيني في هذه المنطقة الاحتلال يقوم بمصادرته. هذه جريمة يرتكبها الاحتلال، جريمة التطهير العرقي. الاحتلال يريد أن يطهر هذه المنطقة من الوجود الفلسطيني كما يدعي. الاحتلال يريد هذه المنطقة منطقة مفتوحة أمام الاحتلال وأمام الاستيطان. ما يدور الآن 55,000 دولم من أراضي البقاع الشرقية، الاحتلال يريد أن يطبق السيطرة عليها بشكل كامل.
في رسالة تحدي للاحتلال وسياسة الضم، أعاد نشطاء من هيئة الجدار والاستيطان ومتطوعون أجانب بناء الخيام في خطوة دعم وإسناد للأهالي. 21 تجمعا في الأغوار الشمالية مهددة بالتهجير القسري، و وبحسب الإحصائيات فقد أخطر الاحتلال 150 منشأة بالتدمير منذ مطلع العام الحالي في أكثر من تجمع.
وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة بيت عوا بمدينة الخليل يؤوي عائلة مؤلفة من أب وأم وخمسة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تدمير شبكة كهرباء بمنطقة خل الطاها التابعة لقرية دير سامت غرب مدينة دورة. كما هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلة الفرن جنوب الخليل بذريعة عدم الحصول على ترخيص. تقرير رشا مصطفى والتفاصيل.
معدلات هدم المنازل في الضفة الغربية تشهد ارتفاعا خطيرا، وبنك أهداف الاستيطان تتسع رقعته من الأغوار الشمالية وصولا إلى مسافر يطا الجنوبية. ففي الوقت الذي يسلم فيه جيش الاحتلال أخطارا بهدم منزل بمدينة نابلس، تهدم جرافاته منزلا آخر في بلدة بيت عوا بالخليل يؤوي خمسة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. آخر حملات الهدم تركزت في محافظة الخليل وتحديدا في مسافر يطا، ومن ثم في مناطق الأغوار الممتدة من شمال مدينة أريحة حتى الأغوار الشمالية، في مسعى واضح من الاحتلال لحسم مصير هذه المناطق وإفراغها من أهلها.
العمليات هدم في مناطق جيم، خاصة في مناطق الأغوار وفي جنوب جبل الخليل في مسافر يطا والقريبة منها، وهناك هدم أيضا في مناطق القدس. أنا أعتقد أنه هي ليس لها علاقة لا بخطة قرن ولا بأي مشروع سياسي، هي لها علاقة بالسياسات الإسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين من عام 1967 حتى هذا اليوم.
الاحتلال وبشكل واضح انتقل من سياسة الهدم الفردي للمنازل والمنشآت إلى سياسة هدم التجمعات السكنية. هذا ما حصل في منطقة الرأس الأحمر بمدينة القدس، وما يجري حاليا في تجمع حمصة بالأغوار الشمالية الذي زارته بعثات من دول الاتحاد الأوروبي معاينة حملة الهدم الإسرائيلية التي أزالت التجمع عن الخارطة. تجمعات أخرى تترقب بقلق مصيرا مشابها، مثل تجمع الفارسية في الأغوار الشمالية وسوسيا جنوب الخليل. وبالتوازي مع ذلك، فعل الاحتلال قرارات عسكرية من شأنها تسريع عمليات الهدم لتشمل أيضا مناطق جديدة مثل بيت عوا ودير سامت غرب الخليل ودير ديوان شرق رام الله وخربة جبارة جنوب طول كرم. وسبب الاستهداف أن هذه المناطق قريبة من جدار الفصل العنصري، وبموجب القرارات العسكرية تهدم جميع المنشآت التي تقع ضمن نطاق 250 مترا من هذا الجدار.
إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت العشرات من منازل المواطنين في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن حملة المداهمات تركزت في جنين وطول كرم ورام الله والخليل، وتخللها اعتقال 11 مواطنا بينهم أسرى محررون، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في جنين أدت إلى إصابة شاب بعيار معدني وآخرين بالاختناق. طالبت عائلة الشهيد محمد حسين عمرو من مدينة حلحول المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لإجبار الاحتلال على تسليم جثمانه. وكان الشهيد ارتقى برصاص الاحتلال قرب مستوطنة عطسيون بدعوى تنفيذه عملية طعن، ليرتفع بذلك عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى 72 شهيدا. تقرير يوسف حمدان والتفاصيل.
بعد 24 ساعة من اعدامه قرب ما تسمى مقتصبة عطسيون، عرفت هويته وعنوان السكن. محمد حسين عمرو 36 عاما من مدينة حلحول شمال الخليل ارتقى برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن قرب المقتصبة على يد جندي صهيوني بات إصبعه لينا على زناد بندقيته ليحرم أطفاله الثلاثة من أبيهم. العائلة تطالب بدفن جثمان الشهيد محمد في مقبرة الشهداء في المدينة بعدما احتجز الاحتلال جثمانه الأحد 31 من يناير، وكانت مؤسسات حقوقية طالبت بالتحقيق في جريمة الاحتلال بحق الشهيد بعد سلسلة من عمليات الإعدام الميدانية في الضفة والقدس المحتلتين. ويحتجز الاحتلال في ثلاجاته ومقابر الأرقام 72 شهيدا منذ عام 2016، منهم 3 شهداء خلال العام الجاري، مما يوضح بأن الاحتلال يمارس سياساته العنصرية منتهكا كل القوانين والمواثيق الدولية في استرداد جثمين الشهداء ودفنهم تحت تراب الوطن.
أكدت القوى والفصائل الفلسطينية أهمية الوصول خلال لقاء القاهرة المرتقب إلى استراتيجية أساسها التوافق الكامل بين المجموع الوطني للوقوف أمام التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. وبالتزامن دعا المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي في غزة لتغليب مصالح الشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية والحرص على إنجاح الحوار الوطني تحقيقا للمصالحة. المزيد في تقرير الزميل رمزي دلول.
حراك على أكثر من جهة قبيل حوار القاهرة المرتقب بين الفصائل حول الانتخابات الفلسطينية. بمدينة غزة لقاء في مركز أطلس للدراسات جمع عددا من القوى والفصائل للحديث عن الاستحقاق الانتخابي، استحقاق ترى فيه حركة حماس معبرا إلزاميا لطي صفحة الانقسام.
نحن نتطلع إلى الانتخابات أنها بوابة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولأجل ذلك قدمنا المرونة العالية وتخلينا وتجاوزنا عن موضوع التزامن، ونعتبر أننا حينما نذهب لانتخابات التشريعية هي المرحلة الأولى لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
حركة فتح من جانبها اعتبرت أن الوصول إلى مجلس وطني جامع بالتوازي مع انضمام حركتي الجهاد الإسلامي وحماس إلى منظمة التحرير يشكل أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وصولنا في النهاية إلى المجلس وطني موحد واستراتيجية واضحة لشعبنا الفلسطيني، وأيضا وجود حركة حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية، هذا أيضا هدف أساسي واستراتيجي ضمن رؤية موحدة لشعبنا الفلسطيني.
أما الجبهة الشعبية فشددت على أهمية التوافق الكامل بين الكل الوطني حول آلية الشراكة وشكلها والخطاب الفلسطيني وأسسه.
هناك شيء أيضا يجب أن يكون أساس متين لهذه الخطوة، خطوة الانتخابات، وهو البرنامج السياسي الذي يجب أن نتفق عليه. هذا الأساس يقطع مع الحقبة السياسية بكل أفهامها، وهنا أتحدث عن اتفاقية أوسلو وما ترتب معها أو عليها من اتفاقيات أمنية واقتصادية، وهذه قرارات وطنية يجب أن تدخل حيز التنفيذ.
ولا شك أن ملف الانتخابات حرك المياه الراكدة في الساحة الوطنية، ومن هنا طالب المجلس التشريعي بأن لا يقتصر لقاء القاهرة على بحث تفاصيل الانتخابات، بل توسيع المروحة لتشمل العديد من الملفات الفلسطينية العالقة. المجلس التأم بمقره في مدينة غزة بمشاركة نواب حركتي حماس وفتح، وسط دعوات لتغليب مصالح الشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية والسعي عبر الانتخابات لإنجاز ملف المصالحة بالمقام الأول.
اعتبرت أوساط صهيونية أن استهداف حزب الله للطائرة المسيرة التابعة لجيش الاحتلال جنوب لبنان بصاروخ يكشف معضلة اتخاذ القرار في الكيان الصهيوني تجاه رغبة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتثبيت معادلة جديدة مع كيان الاحتلال. إلى تقرير زميل مصطفى خزعل.
اعتبر الكيان الصهيوني إطلاق حزب الله لصاروخ مضاد للطائرات ضد طائرة مسيرة إسرائيلية حدثا خطيرا، لكن المعضلة أنه لا يستطيع الرد بسبب توازن الردع بينه وبين المقاومة، لأن كل عمل أو نشاط عدائي ستقوم به إسرائيل ضد لبنان سيقابله ثمن باهظ تدفعه إسرائيل مقابل ذلك، بحسب الأوساط الصهيونية التي رأت أن النقاشات على أعلى المستويات في إسرائيل لم تتوقف للبحث في كيفية الخروج من هذه المعضلة الكبيرة. ويبدو أن لا حل لها في الأفق وفق هذه الأوساط الصهيونية.
نحن بزي مخنيسة إسرائيل لديليما.
هذا الحدث يدخل إسرائيل في معضلة، وحول هذه المعضلة تجري نقاشات. هل نرد على هذا الحدث؟ فهو من جانب حدث خطير، وإذا لم ترد إسرائيل فأنه يمكن أن تجد نفسها أمام المزيد من الصواريخ والعمليات الأخرى، ليس ضد طائرات بدون طيار فحسب، إنما ضد طائرات سلاح الجو الحربية. ومن جانب آخر، هناك أدراك في حال رد سلاح الجو في لبنان فأنه سيكون له ثمن، وهنا تكمن المعضلة.
الأوساط الصهيونية المتابعة أكدت أن إطلاق الصاروخ من قبل حزب الله هو نتاج معادلة يريد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تثبيتها، تتمثل بتقييد حركة أو منع سلاح الجو الإسرائيلي من التحليق فوق الأراضي اللبنانية، وتحديد نطاق المحظور على إسرائيل القيام به في سماء لبنان.
من السلة تسغط قبولات
نصر الله يحاول تقييد حرية نشاط سلاح الجو الإسرائيلي، وما رأيناه هو مسيرة من نوع زيك، وعندما طارت حوالي 10 كيلومتر جنوب صيدا انطلق الصاروخ نحوها. فنصر الله لم يتراجع عن وعده بالانتقام لمقتل أحد عناصر حزب الله، وقد كان هناك عدة فرص للحزب لقتل جنود، إلا أنه لم يطلق النار عليهم لأنه تبين أنها عبارة عن روبوتات متحركة.
نصر الله هدد منذ فترة طويلة النشاطات الجوية الإسرائيلية في سماء لبنان، وأطلاق الصاروخ هو جزء من الرد من أجل تقليص حرية سلاح الجو الإسرائيلي، ويريد حزب الله أن يثبت قواعد لعبة جديدة وتحديد ما حدود المسموح به لإسرائيل القيام به وما هو غير مسموح، وتحليق طائرة فوق لبنان هو أمر محظور وغير مسموح.
وأخيرا أكدت الأوساط الصهيونية أن إطلاق الصاروخ على الطائرة الإسرائيلية أربك أصحاب القرار في إسرائيل، لأن إسرائيل لا تستطيع التوقف عن التحليق في سماء لبنان لضرورات أمنية، وفي نفس الوقت تخشى الرد على صاروخ حزب الله لأنه سيقابل فورا برد ضد إسرائيل.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة قبل الختام. هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل عمليات التجريف في خربة حمصة في الأغوار الشمالية، وعشرة سكان باتوا بلا مأوى. وعمليات هدم في الخليل لمنزل يؤوي 5 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحملة اعتقالات واسعة في الضفة. الأوساط الصهيونية تعتبر استهداف حزب الله للطائرة المسيرة الإسرائيلية جنوب لبنان يثبت معادلة جديدة مع كيان الاحتلال. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان إيران الثورة، مسار التاريخ ومركزية القضية الفلسطينية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. مبارك لحضراتكم هذه الأيام في ذكرى عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية التي سنبدأها بأهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد أهلنا في الشتات تنتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي للجان المقاومة أبو مجاهد، سيكون ضيفا معنا عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى واحة الصبار ونتوقف عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. نهاية المطاف خصصناها مستمعينا مستمعاتنا إلى فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن مستمعينا مستمعاتنا، ستكون بداية فقرات لقائنا لهذا اليوم فقرتنا من أهلنا في الشتات، ننتقل وإياكم لنستمع إليها والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات. مستمعينا الكرام، تعاني المنشآت التعليمية والصحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من دمار كبير باتت تعاني معه أكثر من 430 عائلة من نقص حاد في طبيعة الخدمات الأساسية هناك، مما دفع الطلبة من أبناء المخيم للخروج إلى مدارس الأنوروا المنتشرة بمحيط المخيم. ورغم توفير الوكالة لحافلات خاصة لنقل الطلبة، إلا أن أبناء المخيم باتوا يطالبون بترميم المدارس والمراكز الصحية على أمل عودة قريبة للمهجرين إلى بيوتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربايعة.
في مخيم أريد له أن يكون بوابة العبور إلى فلسطين، عبثت يد الدمار في أدق تفاصيله لتترك أكثر من 32 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا في حالة يرثى لها. المدارس والمستوصفات وكافة الخدمات التي قدمت على مدى عقود باتت مجرد ذكريات، بينما يعاني أكثر من 200 طالب مرارة الخروج بعيدا عن المخيم في رحلة شاقة لمتابعة تحصيلهم الدراسي.
في عندي بنتي يعني كمان عندها طفلين هنا بالمدرسة، يعني واحد عمره 10 سنين وواحد 9 سنين، ايه كمان يعني عم بتعلم وبتيجي الأنوروا يعني بساط هاي الوكالة بتاخذهم يعني بالباص بتوديهم على الزاهرة وبتجيبهم. يعني
يبلغ عدد الطلاب داخل المخيم أكثر من 200 طالب، 100 وأكثر بدرسوا بمدارس الأنوروا، وفي عندنا 50 طالب عم يدرسوا مدارس الدولة دوام صباحي لأنه ظروف الوالدين ما بتسمح لهم أنه يداوموا بعد الظهر. في عندنا بحدود 70 طالب عم يدرسوا بمدارس يلدام ومتواجدين بحي التقدم بمخيم اليرموك.
ضلينا ساكنين، نضلنا نتنقل نتنقل لبرا على المدارس ونرجع.
عودة الأهالي في ظل انعدام الخدمات التعليمية والصحية يبدو مستحيلا، بينما تراقب المنظمة الأممية بداية العودة لتقييم الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم الخدمات الحيوية، معادلة تشي بمزيد من الانتظار لعائلات أرهقتها الحلول المؤقتة ولطلاب يراقبون بشغف شديد عودة المدارس وعودة الأهالي والأصدقاء.
نوعدنا من الأنوروا أنه يفتحونا بأيلول 2021 مدرسة داخل المخيم.
أتمنى أنه يصلحوا كل المدارس مشان ما نتعذب ونطلع برات المخيم.
مدرسة أنا كانت هون ناحية هاي، بس انتقلت وراحت صارت بالزاهرة ناحية زهار المارينا. كل يوم أنا بروح وبطلع على المدرسة بباص،
بروح على المدرسة وبرجع، بحب المدرسة كتير واتمنى كل العالم ترجع على المخيم.
أنا كل يوم بطلع على المدرسة اسمها ربيعة الأنصارية وبتمنى كل العالم ترجع على المخيم ترجع على بيوتها.
أريد أرجع على المخيم.
بعض الدراسات الإحصائية هنا تتحدث عن إعادة إعمار بتكلفة قد لا تقل عن 40 مليون دولار أمريكي لترميم المدارس والمراكز الصحية. مدرسة الطابغة تبدو المرشح الأهم لمشروع الترميم وفقا لبعض النصائح الهندسية ونتيجة لانخفاض حجم الدمار فيها، بينما يتحدث سكان المخيم عن وعود بترميم 3 مدارس ومركزين صحيين في القريب العاجل.
نشكر الزميل منذر ربيعة. وحول الصعوبات التي يواجهها طلبة مخيم اليرموك والجهود المبذولة لإعادة إعمار مدارس المخيم ومراكزه الصحية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والإنقاذ في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد. ننتقل إليها.
أستاذ محمود، في البداية بالنسبة لأوضاع مخيم اليرموك معروفة، ولكن بالأخص هنا نتحدث عن المؤسسات المعنية باللاجئين كالمؤسسات الصحية والتعليمية. كيف هو الوضع حاليا؟ هل هناك نية أو إمكانية لمعالجة البعض واستخدامها في المرحلة المقبلة؟ كيف هو الوضع حاليا؟
الوضع بالنسبة لمنشآت الأنوروا ووكالة الغوث،
نعم،
وضع مأساوي جدا. يعني عدد يتجاوز 30 منشأة ما بين منشأة تعليمية وصحية. بتصوري يعني منشأة أو تنتين قابلة للترميم مدرسة الطابغة وجزء من مركز دعم الشباب أو مدرسة المنصورة قابل للترميم، ومن الضروري جدا من الضروري أن تقوم الأونروا بترميم هذه المدارس بأسرع ما يمكن. هنالك وعود مع بدء العام الدراسي القادم بترميم هذه المدارس. مدرسة الطابغة بتصوري وضعها جيد، يعني قابل للترميم السريع، وأقترح أن يكون في الفصل الثاني. يعني الأونروا إذا أصلحت ورممت هذه المدرسة في الفصل الدراسي الثاني يخفف عبء كبير على الطلاب، على الأطفال الذين يغادرون المخيم
نعم
ويمشون على الأقدام، البعض منهم مسافات طويلة لأن الباصات تدخل إلى الشوارع الرئيسية، شارع فلسطين، شارع اليرموك، شارع لوبيا، وبالتالي مضطرين الأطفال للوصول إلى هذه الباصات.
طيب
من الممكن أن يتم ترميم هذه المدرسة والبدء العمل، بدء العمل فيها في الفصل الثاني.
هل هناك وعود بذلك أستاذ محمود؟
هناك وعود كما سمعت من قبل الأونروا مع بداية العام الدراسي عام 2021.
نعم
يعني في الشهر التاسع أيلول 2021. ولكن أنا أقترح اقتراح من عندي ومن خلالكم، يعني أطالب الأونروا ونناشد الأونروا أن يبدأ هذا الترميم خلال أشهر الفصل الثاني.
نعم
في 3 أشهر من الممكن جدا أن تترمم هذه المدرسة.
طيب أستاذ محمود، ماذا أيضا عن المؤسسات الصحية في المخيم؟
المؤسسات الصحية شبه مدمرة تدمير كامل.
نعم
تدمير مراكز الأونروا دمرت بشكل 90% وأكثر.
يعني هي بحاجة إلى عملية هدم وبناء من جديد.
عملية هدم وبناء من جديد ومكلفة، وبتصوري يعني الأونروا وضعت خطة لهذا المشروع، قاموا بعدة جولات مدراء الأونروا من الداخل والخارج، مدراء المحليين في دمشق ومن الخارج من فيينا، كان قريبا قبل أيام في زيارة للمدير العام، أتى من النمسا وزار المخيم والتقى بأهل المخيم وسألهم عن طلباتهم وحاجاتهم، ووعد بأسرع ما يمكن، بس الله أعلم متى سيكون هذا الإصلاح وهذا الترميم.
شكرا جزيلا المهندس محمود الخالد، عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الهندسية لرفع الركام والأنقاض في مخيم اليرموك المهندس محمود الخالد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نشكر زملائنا في هذه الفقرة، مستمعينا ومستمعاتنا، زميلة شيماء الغراوي ومنذر الربايع وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الهندسية لرفع الركام في مخيم اليرموك الأستاذ محمود الخالد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
نحييكم مستمعينا الأفاضل ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج إيران الثورة مسار التاريخ ومركزية القضية الفلسطينية، محورنا في هذا البرنامج. لم يحفل التاريخ بمرحلة كتلك التي خطتها الثورة الإسلامية في إيران، فالجنوح شرقا أو غربا ضمن المحاور السياسية على الصعيد الدولي كانت السمة الأساس لأي عامل تغيير يشهده بلد أم منطقة ما في العالم، خاصة في المرحلة التاريخية التي تلت الحربين العالميين من القرن الماضي والتي وضعت أسس المحورين على الصعيد الدولي. وجاءت الثورة الإسلامية في نهاية سبعينيات القرن الماضي بقيادة الإمام الراحل آيت الله الموسوي روح الله الموسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية لتشكل منعطفا في مسار التاريخ فيما يتعلق باستقلالية قرار الشعوب وانعتاقها من أطر المحاور والحفاظ على تاريخها وسيادتها وتقرير مصيرها. إيران والتي حصرها النظام الشاهنشاهي لقرون عدة ضمن إطار المحور الغربي، جاء الإمام معلنا عتاقها مجسدا في الوقت ذاته الرابط التاريخي لبلد يحمل إرثا ثقافيا وحضاريا عريق بمحور الأمة، كل الأمة بعيدا عن الجنوح شرقا أو غربا، مؤكدا البعد الإسلامي لثورته. خطوة التغيير التي خطها الإمام الخميني قدس نفسه الزكية بالخروج على أطر المحور، دعاه من خلالها الشعوب إلى أخذ المبادرة بيدها لتقرير مصيرها، وهو ما انعكس بشكل واضح على مسار القضية الفلسطينية التي كانت خاضعة فيما سبق لمعادلات دولية خضعت في مجملها لسياسات المحاور، وبذلك أعاد الإمام الحقيقة التاريخية لمسار القضية الفلسطينية بأنها ذات بعد إسلامي يرتكز على أساسه مصير الأمة. عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية سوف نتوقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للمتابعة. ما العامل الذي أرساه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالمعادلة التاريخية لتقرير الشعوب مصيرها؟ كيف يمكن التعامل اليوم مع إنجازات الثورة الإسلامية على أرضية الرؤية التي حملها الإمام الخميني قدس نفسه الزكية؟ ما التحولات التي يمكن ملاحظتها على مستوى مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية؟ إيران الثورة، مسار التاريخ ومركزية القضية الفلسطينية، محورنا في هذا البرنامج هو عن هذه الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي للجان المقاومة الأستاذ أبو مجاهد. أرحب بكم أستاذ أبو مجاهد وأشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وكل عام وأنتم وكل أبناء شعبنا العربي والإسلامي وكل أنصار الثورة بألف خير.
حياكم الله وأنتم بألف خير إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذا الحضور السيد الفاضل. 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتكم لهذه الذكرى لانتصار الثورة الإسلامية سيد الكريم؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثورة الإسلامية مثلت انطلاقة لرفض الظلم والاستكبار الواقع والجاسم على صدور كل المظلومين من أبناء الأمة العربية والإسلامية، ومثلت أيضا انطلاقة ارتقت بإيران التي استسلمت لقوى الشر قبل ذلك على مستوى نظامها الذي كان يمثله الشاه على المستوى الرسمي، وهذا لا ينطبق بالمطلق على مستوى الشعب الإيراني العزيز على قلوبنا، إلى انعكاسها بنسبة 180 درجة. نعم. عندما تولى الإمام الخميني رحمة الله عليه المسؤولية، أول قرار كان للإمام الخميني هو انتقال السفارة الإسرائيلية والخروج من هذا المحور الذي كان يمثله الشاه إلى انطلاقة النور التي أفاضت على الأمة العربية والإسلامية وحركات المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها بظلالها، لأن يزور ياسر عرفات آنذاك ويسلم السفارة الإسرائيلية لتصبح سفارة فلسطين في داخل الجمهورية الإسلامية. مثل أيضا ذلك بإعطاء الخمس آنذاك، فتوى الإمام الخميني بإعطاء الخمس للمقاومة الفلسطينية، مثل التأكيد أن الصراع ما بين الجمهورية الإسلامية وبين الكيان الصهيوني هو صراع عقدي، وهذا الصراع مبني على أساس عقائدي مرتبط ومرتهن بقرآننا ومرتهن أيضا بالأئمة، وبالتالي هذا كان بمثابة رسالة إلى كل الذين دخلوا في طريق المساومة أن إيران دولة مقاومة بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران تمثل نصرة للمظلومين وتمثل خير ناصر وأول ناصر للقضية الفلسطينية، لما مثلته من قوة على المستوى الدعم السياسي والعسكري والمعنوي والمالي والاجتماعي، وكل منهما ربما لا يتسع المجال لذكر مناطق الجمهورية الإسلامية بما قدمته للقضية الفلسطينية.
ما الذي ميز الثورة الإسلامية في إيران على سواها من الثورات تاريخيا أستاذ أبو مجاهد؟
الذي ميز الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية بفضل الله عز وجل تمكنت من أن تعطي أملا كبيرا لقوى المقاومة والقوى التي وقع عليها ظلم والتي لم يكن لها سند والتي لم يكن لها ظهير مثلت السند والقوة التي تستطيع أن تستند إليها في معالات الأمور في صراعنا واشتباكنا المستمر والمتواصل مع هذا العدو الصهيوني. عندما دعمت كل حركات المقاومة الفلسطينية، الثورة الإسلامية أيضا أرسلت رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن الظلم الذي تمارسه على المنطقة بعمومها وتحديدا المنطقة العربية آن الأوان أن يتوقف، وبالتالي خلقت توازن رجع مع كل من يعني مع كل من ينشر الظلم وينشر الخوف والرعب والقتل بين أبناء أمتنا من هذه الطغمة الطاغية والاستبداد الأمريكي في المنطقة العربية والاستكبار الإسرائيلي على أبناء شعبنا وقضيتنا في فلسطين وفي لبنان آنذاك. وبالتالي مثلت شعاع النور الذي ينطلق لكي يعم بأرجائه كل المعمورة. نحن نعتبر أن الثورة الإسلامية كانت بمثابة أيضا انطلاقة جديدة نحو التأكيد على أن هناك دول تدعم القضية الفلسطينية ليس على المستوى السياسي والمعنوي، أيضا على المستوى المادي. وإيران هي الدولة الوحيدة، ولا دولة قبلها، إيران هي الدولة الوحيدة التي تجاهر بدعمها للمقاومة الفلسطينية، وهذا أمر لا يخفى على أحد، وهذا الذي أسس له الإمام الخميني رحمة الله عليه، ولا زال يسير على دربه الإمام السيد علي خمنائي حفظه الله. وبالتالي نحن على ذات الطريق وذات الدرب نؤكد من جديد أننا في هذه الذكرى العطرة وهذه الذكرى الطيبة والعزيزة على قلوبنا، وفاؤنا لكل هؤلاء الذين دعمونا والذين قدموا لنا الدعم والمساندة وناصروا قضيتنا عن عقيدة. ولم يكن هذا الأمر تكتيكيا أو هذا الأمر متعلق ببعض استفادة من قبل الجمهورية الإسلامية، إنما كان أمرا عقائديا. لذلك على مدار أكثر من 42 عام من انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم لم تتغير العلاقة بين المقاومة الفلسطينية، بين الشعب الفلسطيني، بين القضية الفلسطينية وبين الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها الإمام السيد علي خمنائي. وهذا يؤكد أن هذه مسألة عقدية وليست مسألة تكتيكية أو لها علاقة بالبعد المصاعد.
نعم أستاذ أبو مجاهد، يعني أي تحرك لشعب ما أو ثورة ما تاريخيا كان يخضع لسياسة المحاور على الصعيد الدولي. ما العامل الذي أرساه انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالمعادلة التاريخية لتقرير الشعوب لمصيرها؟
يعني تحديدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا، وهناك أكثر من نموذج، ولكن على سبيل المثال للحصر القضية الفلسطينية بما وصلته في عقل ووجدان أبناء الجمهورية الإسلامية في إيران وقيادة الجمهورية الإسلامية بما تمثله من قوة وأنفة لمحو الظلم والاستبداد المفروض على أبناء شعبنا الفلسطيني. مثلت أيضا من خلال ذلك إنجازات على مستوى المحور العربي ككل، بمعنى أن إيران استطاعت أن تدعم أكثر من دولة لكي تتقوى ولكي تكون لها كلمة، وألا يكون للولايات المتحدة الأمريكية أو النظام الاستكبار والاستبدادي كلمة عليها أو كلمة في المنطقة العربية.
نعم.
وبالتالي هناك إنجازات حققت على مستوى اليمن، على مستوى العراق، على مستوى أيضا لبنان، وعلى مستوى فلسطين. وبالتالي انتصارات والإنجازات التي حققت على مستوى الصراع ما بيننا وبين العدو الصهيوني في أكثر من معركة وأكثر من حرب، إيران لها نصيب كبير والجمهورية الإسلامية لها نصيب كبير في دعم وتصليب الجبهة الداخلية لهذه المقاومة الفلسطينية، وبالتالي شريكة في أي انتصارات مع هذا العدو الصهيوني. وهذا يؤكد أن المحور الذي عنوانه فلسطين انطلاقا وصولا إلى لبنان وإلى سوريا وإلى العراق وإلى اليمن وإلى غيرها من الدول، هذا المحور الذي تشكل اليوم هو محور مناهضة الاستبداد، مناهضة الظلم، وبالتالي محور المقاومة والمقارعة لهذه اليد الأمريكية في المنطقة العربية، وأيضا الأيدي الصهيونية ومن لف لفيفهم من المطبعين العرب، هو الآن يتعاظم هذا المحور، محور المقاومة في وجه هؤلاء المستبدين.
نعم. في سؤالي الأخير إليكم أستاذ أبو مجاهد، إيران تحيي الذكرى 42 اليوم لانتصار ثورتها وسط مواقف معلنة وواضحة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فيما تتجه بعض الرسميات العربية للتطبيع مع العدو والتلويح بورقة العداء لإيران. فلسطينيا سيدي الكريم، كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
الشعب الفلسطيني من صغيره إلى كبيره يقن تماما أن إيران هي على حق، وأن هذه الشعوب على باطل، عفوا هذه الأنظمة العربية الخائنة المطبعة هي على باطل، وأن هذه القيادات العربية والزعامات والحكام العرب ليسوا هم بمنع عن شعوبهم بكل حال. بمنع عن شعوبهم، لأن الشعوب، شعب البحرين يرفض التطبيع، شعب الإماراتي يرفض التطبيع، الشعب السوداني يرفض التطبيع، كل هذه الشعوب حتى المغربي، كل الشعوب العربية ترفض التطبيع. أمام كل ذلك وأمام هذا البازار العلني لبيع فلسطين في سوق النخاسة، وللتأكيد من جديد على أن هذا التطبيع الذي يمارس على العلن، والزيارات التي والتنسيق الكبير الموجود ما بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة كيان الاحتلال، ما بينه وبين الإمارات ومن قبلها السودان وغيرها من الدول على المستوى الرسمي، هو لا يمثل نهض الشعوب العربية النهضة بالخير والنهضة بالرغد لهذا المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة العربية. وكثيرا ما يقولون أن المشكلة هي مع إيران، لا، غاب يعني خاب فعلهم، هم يعرفون أن الإشكالية ليست مع إيران، وأن إيران عندما تدعم الشعوب العربية والإسلامية تدعمها لكي تمارس حقها في الربط، لأن تكون هناك أي أمريكية في المنطقة العربية، نحن نعتبر أن هذا البازار العلني لهذه لهذا التطبيع من قبل كيان العدو الصهيوني وما بين هذه الدول سيسقط عما قريب بإذن الله، وستسقط عورة كل المطبعين من الحكام العرب أمام صمود وثبات محور المقاومة ومحور فلسطين القدس ومحور الطهران القدس، كلنا جبهة واحدة في رفض هؤلاء المطبعين وحكامهم الذين رفضوا لأنفسهم أن يكونوا أقل من أداء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العدو
الصهيوني. نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ أبو مجاهد، كنت معنا في هذا اللقاء الناطق الإعلامي للجان المقاومة، حياكم الله سيدي الكريم.
شده بر ایوان، ایران ایران ایران، خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان،
ایران ایران إيران.
نحييكم ونرحب بحضراتكم السمعين الأفاضل، وهذه العودة في إلى لقائنا فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا للإنتاجية لهذا اليوم السمعين الأفاضل. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحد الصبر.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور، الأسرى وغزة تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد، ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حياً يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب، كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل. لا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذن الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه ولا يمكن الفصل بينهما. إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن، هناك نعم. الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني أيضا كتبت فيها، خصوصا إذا نعم. تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى، وأنت عايشت هذا الواقع
نعم. نعم.
ألما
نعم.
ومرارة ومقاسمة نعم. للمعاناة مع رفاق لازالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه هو تاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع لتنتهي الحرب يا أمه فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم، أم الدنيا، أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في
نعم.
هذا المجال.
لكن
نعم.
تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر تجاه تأدية نعم. الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف.
نعم.
دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، أبتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بخايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قاوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني
نعم.
كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشت اللي عاشته غزة،
نعم.
ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها بشبابها بمناضليها بمقاوميها بكل ما يتجلى فيها من شموخ غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم، أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنخدم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا هزني اللي مظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى، موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجا وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحد الصبارة، وإلى نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأفاضل، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أيها الأفاضل، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا اليوم، حيث 70 عام كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة، عمقة عمقة، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6,068 دونما، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات، وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945,240 نسمة. مستمعين الكرام، في 10 من تموز يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي 20 من أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعاً استيطانياً جديداً، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8,833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لهذه المتابعة الطيبة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخير. الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا شعب فلسطين